الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو المجلس 15 من شرح كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول، والكتاب لحافظ الحكم رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: تعريف العبادة. عنوان الدرس اليوم تعريف العبادة. وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يبقى العبادة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ كل ما يحب الله. اسم جامع، كلمة العبادة دي جمعت، اسم جمع كل ما يحبه الله تعالى من إيه؟ من الأقوال باللسان والأفعال، والأفعال الظاهرة والباطنة. والمقصود بالظاهرة والباطنة، الظاهرة طبعا مثل الصلاة والصيام أعمال جوارح، والباطنة أعمال القلب. والباطنة أعمال إيه؟ القلب، مثل الخوف والرجاء والحب والإنابة والتوكل وغيرها من أعمال القلب والترك. فالصلاة والزكاة والحج والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، معطوف على إلى الجار، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. يعني إيه ده؟ كل من العبادة الظاهرة، كل العبادات دي عبادات إيه؟ ظاهرة، أو تقدر تقول عبادات إيه؟ الجوارح. هيبدأ يدخل على أعمال القلوب، العبادات الباطنة، وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه، لأن الرضا ده عبادة، والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادات، يعني الباطنة، العبادات القلبية. وجماع العبادة هو كمال الحب مع كمال الذل، وهذا كلام ابن القيم. قال: العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المتن إن شاء الله، يعني حيجي تفصيل موضوع العبادة بالتفصيل إن شاء الله. قال المصنف: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. من الذي أخرج؟ الله. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. يعني الله تبارك وتعالى أخرج من ظهر آدم يوم أن خلقه ذريته، وأخذ عليهم العهد أنه هو الله لا إله إلا هو، أو لا معبود بحق سوى الله، وأقروا جميعا بذلك. أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما أي الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته، كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة. تمام؟ كالذر أي كهيئته. وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه الضمير للشأن أو الحال، هو ربهم، لا رب معبود مستحق للعبادة، وذلك قيد بحق غيره سبحانه، ولذا قيد بحق غيره سبحانه. وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. يعني الوحيد المستحق للعبادة بحق هو الله، فإذا عبد غيره ها هذا معنى إيه؟ هذا معناه أنهم عبدوه بظلم، أن هذه الآلهة التي عبدت من دونه لا تستحق هذه العبادة. لذلك يقول سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك ظلم عظيم، ها ظلم لله جل وعلا، لأن الله خلقك وعبدت غيره، تمام؟ وظلم هذه الآلهة التي عبدت من دونه فإنها لا تستحق العبادة، لأنها لم تخلق ولم ترزق ولم تحي ولم تميت، كان هذا المعبود صنم أو حجر أو بشر أو غيره، تمام؟ إذن عندما قال لا رب معبود بحق، يبقى معنى ذلك مش معناه أن ما فيش آلهة تانية سوف تعبد، لا، هناك آلهة عبدها البشر قديما وحديثا وما زال إلى يومنا هذا، لكن هذه الآلهة التي عبدوها عبدوها إيه؟ بغير حق، بظلم، تمام؟ والظلم في عبادة هذه الآلهة له ها شقان. الشق الأول ظلم للإله سبحانه، لله تبارك وتعالى، هو لا يستطيع المخلوق أن يظلم المولى جل وعلا. لكن معنى الظلم، إيه معنى الظلم لغة؟ هو وضع الشيء في غير محله أو في غير موضعه، هذا معنى الشرك لغة، سوف يبين إن شاء الله في موضعي من الكتاب. فلما فالله جل وعلا، من الذي خلقك؟ الله. من الذي يرزقك؟ الله. من الذي أوجدك؟ الله. من الذي ينفعك ويضرك ويحييك ويميتك وإذا مرضت فهو يشفيك؟ من؟ الله. إذا كان الله جل وعلا هو الذي يفعل بك ذلك، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ تمام؟ فهذا ظلم لله جل وعلا، وظلم للآلهة، لأن هذه الآلهة وضعتها في غير موضعها وأعطيتها حقا ليس لها، وهو إيه؟ أن وجهت إليها إيه؟ جزء من العبادة أو العبادة كلها. قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ماذا؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يعني أنتم أخذ عليكم الآن وأنتم مثل الذر في ظهر آدم، واعترفتم بألوهية الله وبوحدانية الله جل وعلا حتى لا يكون لك حجة وتقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم، ده أنت اعترفت أصلا وأنت مثل الذر بأن الله تبارك وتعالى هو الوحيد المستحق للعبادة سبحانه، تمام؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، أخرجاه في الصحيحين. يعني الله تبارك وتعالى لأهل النار يقول لو أن لكم ما في الأرض، كل ما في هذه الأرض، تمام، ها افتديت به، يعني دفعت فدية من أجل الخروج من النار؟ قالوا إيه؟ بلى. الله تبارك وتعالى قال طلبت منكم أيسر من ذلك، أخذت عليكم وأنتم في ظهر أبيكم آدم ألا تشركوا بي شيئا فأبيتم إلا أن تشركوا بي. فالأمر يسير، يعني النهاردة لو واحد عنده 100 مليار وتبرع مثلا ب50 مليار لله جل وعلا. يوم القيامة من أجل أن ينجو من النار ما دفع كثيرا، لأن يوم القيامة يتمنى لو أن له ما في الأرض جميعا ليفتدي به من عذاب الله، تمام. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنصرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بل شهدنا. قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية، إلى قوله المبطلون. رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال صحيح على فقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي من طرق كثيرة موقوفا. وخلاصة الكلام في هذا الحديث أن حديث ابن عباس صحيح والله أعلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما الذي حدث؟ قالوا: بلى. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، عن هذه الآية، فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ كان المعروف أهل النار وأهل الجنة، نعمل لماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، فيدخل بهذا العمل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار، أي بهذا العمل. رواه أو أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن. وخلاصة الحكم على هذا الحديث أنه صحيح لغيره والله أعلم، صحيح لغيره، يعني الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم بيمينه وخرج مجموعة كبيرة من ذريته وقال: هؤلاء للجنة وهم يعملون بعمل الجنة، ومسح ظهره وقال: هؤلاء للنار وهم يعملون. وهذا ليس ظلما من الله تعالى لعباده، إنما هذا بعلمه للغيب، العلم الأذلي، أن هؤلاء سوف يعملون بعمل أهل الجنة إذا وجدوا على الأرض فيكونون من أهل الجنة، فيختم لهم بعمل من هذا العمل. لماذا؟ يعني كما سوف نأخذ في القدر بالإيمان القدر غير وشره، أن الله من أركان القدر العلم، وهو أن الله يعلم ما كان الذي مضى وما يكون وما يحدث وما لم يكن لو كان كيف يكون، ها يعني زي ايه، يعني في اشياء ما حصلتش مش هتحصل اصلا، لكن لو حصلت الله يعلم انها كيف كانت سوف تحصل. ايوه، كما طلب اهل النار ان يعودوا الى النار الى الدنيا، فقال ربنا جل وعلا: ولو ردوا لعادوا، يعني حتى لو ادناهم الفرصه دي ورجعناهم مره ثانيه ايه لما نوعا. كان عندي مشكلة بالأمس بين رجل ومراته، تمام، وجلسوا معايا من وجلسوا معي من صلاة العصر إلى أذان العشاء، تمام، وأهل هذه المرأة وأهل هذا الرجل جيين، مشكلة كبيرة يعني، تمام. والمرأة تعمل في التجارة، تجارة الملابس الجاهزة، ولها بدأت من الصفر، سبحان الله، قلت أين هذه المرأة من كثير من الرجال؟ يعني بدأت بمجني عيدياتها هي وبنتها تجارتها، حد ما وصلت 7000، أبو جوزها أخذ هذه التجارة تمام منها 7000، بدأت بمجني مرة أخرى توسعت الآن ما شاء الله مع عشرات الألوف ومئات الألوف، اشترت بيت ومحل واشترت، ربنا وسع لها. شاهد ان جوزها ده بيسرق من اموالها ثم يحلف على المصحف انه ما سرق، يضع المصحف على عينيه هكذا ويحلف انه ما سرق، ويقول لها عندنا في الشريعة ان الانسان يجوز له ان يحلف ليتخلص او لينهي مشكلة بينه وبين زوجه، ان يحلف كذب باطل،
الكذب على الزوجة
كما لا ان يحلف كذب باطل، لا الكذب على الزوجة ده شيء تمام تمام، لانه بعد ذلك يعود ويعترف بانه هو الذي سرق هذه الاموال. شاهد اول حاجة قررت في الجلسة لا يوجد عندنا هذا في الشريعة، عشان اللي قاعدين لا يظنون ان هذا شريعة، لان لو سكت هذا قرار مني، ملتحي وعلامة الصلاة في وجهه، كما صلي في الجامع الصلاة كلها، فلا يوجد عندنا في الشريعة هذا. قلت أيوجد عندك؟ قال لا. لماذا تقول هذا الكلام؟ الكذب على الزوجة ليس في مثل هذه الأمور. الكذب على الزوجة مثلا تقول لها أجمل منك لم أرى، وممكن هي لا يعلم لها وجه من قفا تمام، أجمل منك لم ترى قط عيني، وممكن هي نفسها لا يعلم لها وجه من قفا تمام، خطب على ذلك ونقول لها أجمل، أنت أجمل امرأة في الدنيا، وهي عن نقيض تماما، وهي تقول له أجمل منك ما رأيت، أنت بعلي وأنت سيد الرجالة وهو بيخاف من القطة. فالشاهد من الأمر هذه الأشياء، إيه المقصود بها الكذب في هذه، أن تكذب الزوجة في هذه الأشياء وهو يكذب عليه، لتدوم العشرة والمودة والمحبة بينهما. ها يعني مراتك تقول لك انت بتحبني، انت ما بتحبهاش، ما ينفعش تقول لها ايه انا لا احبك، ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال، تمام، او ما تسالنيش السؤال ده، لا اقول لها بحبك بموت فيك، ها تمام. هذا هو الكذب هذا هو الكذب المراد، الكذب يعني. الشاهد من الامر الموضوع ده شغال بقاله أكتر من 20 سنة، إنه يسرق منها تمام، سرق منها لا عشرات المحل، آخر مرة دي محل كان مليان بضاعة، قعدت في المحل 20 يوم، جات لقيت بضاعة ولقيت فلوس. المهم الشاهد من الأمر قلت لها هذا تطلقي منها، قالوا نعطيه فرصة، هذا لن يستقيم إلا أن يشاء الله، لأن أنا لا أعلم الغيب. هم جوزة بنتين، هي معها 3 بنتين ولد، البنتين اتجوزوا، هو كان شغال حلاق وبعدين اشتغل ايه ضم المحل بتاعه اللي كانت شقة، عبارة شقة في الأول علوي نصها محل حلاقة ونصها، فمن كان سنة ضم ليه الحلاقة عليها عشان يعمل اللي هو عايزه. الشاهد من الأمر ترك الحلاقة يعني وضم المحل بتاعه على ايه على البوتيك بتاعها هالملابس. شاهد من الامر وقلت لها يعني اصل ده مش ايه، لو اول مرة ها لو اول مرة نقول نعطيه فرصة، لكن هذه ليست الاولى تمام، هذا الامر منذ 20 سنة على هالوضع، هذا الوضع قصص تانية خربانة تمام، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ففي ناس يعني أنت لما تقول ده مش هيستقيم ليس معنى هذا أنك تعلم الغيب، لا إلا أن يشاء الله، لكن من كثرة أفعاله هذا متكرر منه، إن كان يعلم الله جل وعلا بعلم الغيب يستقيم هذا ليس لك، فالله تبارك وتعالى بعلمه للغيب قال على هؤلاء بأنهم من أهل النار سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أيا رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه باض ما بين عينيه فقال أيا رب من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال ربي وكم جعلت عمره قال 60 سنة قال أيا رب زده أي ربي زده من عمري 40 سنة خذ من عمري وحط عليه من عمر هذا هلا لأنه شاف ولده جميل جدا و60 سنة شوية فقال أعطيه 40 فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها لابنك داود فجحد آدم ذريته فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح هو إيه سيدنا آدم لما أراه المولى تعطى ذريته ورأى كل واحد كان فيه وبيص بين عينيه نور فواحد شافه كده النور يعني إيه وبيصه منور شوية فقال من هذا من ذريته يعني قال هذا من آخر إيه ذريتك يعني اسمه داود قال كم عمره يا رب قال 60 سنة فآدم قال يا رب أعطيه 40 سنة من عمري زده 40 سنة من عمري فلما آدم جاءه ملك الموت ليقبض روحه قال آدم ألم يبقى من عمري 40 سنة يعني مش سبق لي 40 سنة عمري تجي تقبض ضحي ليه لا. قال ألم تعطيها لابنك داود فجحد آدم ما أعطيته فجحد آدم فجحدت ذريته أنكرت ذريته بعد فيما بعد ذرية آدم ولد آدم يعني يعد ولا يفي ونسي آدم الوعد أو نسي أنه أعطى داود إيه فاحنا ورث انت وارث ده من ابوك ادم يعني عمايلك دي ورثها من ابوه في هذا فونسيت الذريه باكملها وقد روي من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره نحو ما تقدم الا ان قال ثم عرضهم على ادم فقال يا ادم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجزم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام فقال آدم يا رب لما فعلت هذا بذريتي قال كي تشكر نعمتي وقال آدم يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا أكثر الناس نور قال هؤلاء هم الأنبياء يا آدم من ذريتك ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قضي القضاء فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى اعترفوا جميعا وأقروا بأن الله هو الرب ثم خلط بينهم فقال له يا رب لما خلقت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم. رواه ابن مردويه وفيه جعفر ابن الزبير وهو ضعيف. وقال عنه ابن حجر في التقريب مطروق الحديث وكان صالحا في نفسه.
الحديث أغلبتنا أسناد ضعيف فيه احتجاج
الضعيف لا يحتج به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهم في أذي من الماء. رواه ابن حجر. رواه ابن جرير أي في التفسير تمام. وأخرج ابن مندة في الرد على الجهمية وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن منده في كتاب الرد على الجهمية وأبو الشيخ. أذي الماء الأذي بالمد والتشديد الموجة الشديدة ويجمع أواذي. وله عنه رضي الله عن ابن عباس يعني قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالرزق، ثم أعادهم إلى صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني الآن في ميثاق اللي هو الميثاق الأول أخذ وهم في ظهر أبيهم كالذر، وفي ميثاق آخر. إيه الميثاق الآخر؟ لما يخرج إلى الدنيا، يعني لما يخرج إلى الدنيا تمام بتأتيه الأنبياء وبيعاش الرسل فيأمرونه بأن يعبد الله، فإن وفى كمان نفعه الميثاق الأول اعترافه الأول بأن الله هو الإله المعبود، فإن لم يوفي واتخذ مع الله إلها آخر لم ينفعه لم ينفعه الميثاق الأول. طيب وإن مات وهو طفل صغير تمام، وهو الآن مات غير مكلف لأن المكلف ما بلغ الحلم وهو لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم، قالوا ينفعه الميثاق الأول الذي عندما كان في ظهر أبيه آدم. وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا، يعني من الذي قال شهدنا؟ الملائكة، أن تقول يوم القيامة إن كنا عنها هذا غافلين. وصحح ابن كثير وقفه، يعني أن هذا الحديث موقوف على على ابن عمر وليس من قوله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولاد آدم شهدوا ما ألست بربكم؟ قالوا بلى. بنو آدم والملائكة شهدت لأن أولاد آدم قالوا وهم على في ظهر أبيهم كالذر قالوا بلى شهدنا، يعني الملائكة شهدت هذه الشهادة من ولد آدم لوحدانية الله تبارك وتعالى في العهد الأول أو الميثاق الأول. وعن أبي بن كعب قال رضي الله عنه قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآيات، قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآية، قال إني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكركم عهدي وميثاقي فأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا ولا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة في المساق الأول. ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا رب لو سويت بين عبادك. قال إني أحببت أن أشكر لأن الواحد لما يشوف غيره هو في صحة ويشوف غيره في غير صحة يحمد الله جل وعلا ويشكر ربه جل وعلا. لما يرى نفسه فقير ثم يرى الغني وما فيه الغني من أمراض يحمد الله على أنه فقير، ويرى الغني الفقير وما فيه من فقر يحمد الله ويشكر على أنه غني تمام على أنه غني. لما يرى المريض الصحيح يرى لما يرى المريض الرجل الصحيح القوي فيراه فاجرا يفجر بصحته ويفعل منكرات بصحته يحمد الله على ما فيه من مرض يبقى أراد ربنا جل وعلا من عباده أن يشكروه. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية، وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. ومن ذلك قال تعالى هذا نذير من النذر الأولى المساق الأول. ومن ذلك وما وجدنا لأكثرهم من عهد لأنهم خالفوا العهد الأول، رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية. طبعا ومع هذا الله تبارك وتعالى أرسل لولد آدم رسلا تذكرهم هذا العهد الأول والميثاق الأول، ونزل عليهم على هؤلاء الأنبياء كتبا تذكر الناس بالميثاق الأول وتأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو الميت. وفي البغوي قال مقاتل وغيره في البغوي يقصد في معالم التنزيل للإمام البغوي، وقال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك، ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين، وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال، ثم أعادهم جميعا إلى صلبه صلب آدم. فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى فيما نقص فيمن نقض العهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال بعض أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها. تمام. ومعنى قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، المكان الذي أخذ الله فيه عليهم الميثاق. وقول أهل القبور محبوسين يعني لن يخرج أهل القبور من قبورهم إلا بعد أن يلد كل من أخذ الله عليهم الميثاق عندما أخرجهم من ظهر آدم. كل من قدر له أن يكون نسمة، هذه نسمة مولود صغير أو كبير، إلا وإيه لابد أن يولد رجلا كان أو امرأة، لابد أن يخرجوا من ظهور الرجال وأرحام النساء. لا ما هو هذا يعني الناس اللي في قبورها الآن كل من يموت أين يذهب؟ إلى القبر، إلى الحياة البرزخية. طيب يعني هؤلاء الذين وجدوا في الحياة البرزخية في القبر لن يخرجوا من قبورهم إلا بعد إيه؟ ما يولد جميع أولاد أولاد آدم الذين كتب الله لهم أن يولدوا، اللي حضروا الميثاق الأول وحضروا العهد الأول. وروي أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، الميثاق أخذ عليه الميثاق في دهناء، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام. وقال الكلبي بين مكة والطائف، وقال السدي أخرجه أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. يعني ده قبل ما ينزل كمان، يعني ده الاختلاف فين؟ في موضوع المكان الذي أخذ الله تبارك وتعالى عليهم فيه الميثاق. وروي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنة ينطقون بها ثم كلمهم قبلا يعني عيانا وقال ألست بربكم، وقال الزجاج وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الضر فهما تعقل به، كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل جعل ادخلوا مساكنهم. قال البغوي فإن قيل معنى قوله إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهور آدم قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم فلما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على أي أشهد بعضهم على بعض. نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.